وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم،
التي ذكرها رحمه الله للاستدلال على ما تقدم من وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله جل وعلا في الخبر عنه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يخبر الله تعالى عن نفسه بهذه الأسماء الأربعة، ثم يختم ذلك ببيان سعة علمه وأن علمه قد وسع كل شيء سبحانه وتعالى وحاط بكل شيء، فقال: وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء الأربعة جاء بيانها وتفسيرها عمن لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في افتتاح صلاته أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: هو الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه الأسماء الأربعة فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينها بيانا جليا واضحا، ينبغي لكل مؤمن أن يوقن بخبره صلى الله عليه وسلم. فنثبت هذه الأسماء لله عز وجل على نحو ما جاء في الكتاب والسنة، فهو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وبالنظر إلى هذه الأسماء الأربعة نجد أن الأول والآخر مقترنان متقابلان في المعنى، ولذلك قال: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، واسم الظاهر والباطن متقابلان ومعناهما الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وبحمده. وهذه الأسماء المقترنة لا يتم معنى الكمال فيها إلا باقترانها، ولذلك تسمى الأسماء المقترنة أو المزدوجة التي يحصل الكمال في وصف الرب عند ذكرها بذكرها وذكر مقابلها. ولهذا لا يفرد شيء من هذه الأسماء بالذكر دون الآخر، لأن ذلك لا يكمل به المعنى المراد بذكرها. ولهذا كان ذكر هذه الأسماء في الكتاب والسنة مقترنا، وكذلك سائر الأسماء التي على هذا النحو التي لا يحصل كمال إدراك المعنى إلا باجتماعها، مثل النافع الضار، المعطي المانع، فإن المانع والضار ونحو ذلك لا يتحقق معنى الكمال إلا بذكر مقابله من الأسماء، كما أن انفراد بعض هذه الأسماء بالذكر يوهم النقص. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الأسماء قال: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، يعني يقال مقترنا، وهي التي تدعى بمزدوجاتها، إفرادها أي ذكرها منفردة دون ذكر ما يقابلها خطر على الإنسان. ليش؟ إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان. فإذا قلت الضار كان ذلك موهما نقصا في الرب جل وعلا، لكن إذا قلت النافع الضار كان ذلك كمالا، إذا قلت المانع منفردا كان ذلك موهما للنقص، لكن إذا قلت المعطي المانع كان ذلك مكملا للمعنى دافعا لما يمكن أن يتوهم من النقص. ولذلك مثل قال: كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران، أي يحصل الكمال في هذه الأسماء بذكر الأمرين، ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، فالأول والآخر والظاهر والباطن كمالهما في ذكر الاسم وما يقابله، ولهذا لا يصلح أن يتسمى الإنسان بعبد الباطن أو عبد الآخر لأنك ما أو عبد الضار أو عبد المانع، فإن هذه وإن كانت من أسماء الله لكنها لا تذكر منفردة، إنما تذكر مقرونة لأن انفرادها يوهم النقص، هذا السبب الأول. الثاني لأن الكمال المنشود بذكر هذه الأسماء يتوقف على الآخر، وبالنظر إلى هذه الأسماء الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية الكريمة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، تأمل كيف ساق الله عز وجل هذه الأسماء متعاطفات بما يفيد التغاير، وهذا تنبيه إلى أن كل معنى من هذه المعاني مقصود إثباته. وإذا تأملت في أسماء الله وسياقها تجد أنها لا تذكر متعاطفة، إنما تذكر متتابعة، إما وصفا أو نحو ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال بسم الله والرحمن والرحيم، هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما قال الحي والقيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ما قال الملك والعزيز والجبار والمتكبر، هنا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه إشارة إلى أن كل معنى من هذه المعاني مقصود إثباته، ولذلك جاءت متعاطفة بالواو الدالة على التغاير بين المذكورات من الأسماء. والأول والآخر يثبتان الإحاطة الزمانية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، سبحانه وبحمده كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء فقد أحاط بكل شيء زمانا سبحانه وبحمده، والثاني الظاهر والباطن، الظاهر ظهور علو فهو العلي الأعلى سبحانه وبحمده، أأمنتم من في السماء وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، فالله تعالى علي على خلقه سبحانه وبحمده، وهذا من ظهوره، فمن معنى الظهور العلو على الخلق، ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي ليس فوقه شيء فهو فوق كل شيء سبحانه وبحمده، والفوقية هنا فوقية ذات وفوقية قدر وفوقية قهر، فكلها ثابتة له جل في علاه، وفوقية ثبوت، فليس شيء أظهر من الله عز وجل، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فهو الظاهر سبحانه وبحمده لا ينكره إلا من أعمى الله بصيرته وأعمى الله قلبه، وأما أهل البصائر فيشهدون أنه ظاهر في كل شيء سبحانه وبحمده، في كل شيء له آية تدل عليه سبحانه وبحمده، وهذا من معنى الظاهر. وأما الباطن فالباطن الذي ليس دونه شيء، هذا يفيد كمال إحاطته وبطونه جل في علاه، لا يستلزم أي معنى من معاني النقص، ولا ينافي علوه وظهوره جل في علاه، فهو العالي الظاهر وهو جل وعلا العالي في دنوه والظاهر في بطونه جل في علاه سبحانه وبحمده، وهذا لا تقل فيه كيف، فإنه لا يسأل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لا بكيف ولا لما، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن بطونه قربه العام الذي أحاط فيه بجميع خلقه، فهو بكل شيء محيط سبحانه وبحمده، لا يخفى عليه شيء من عباده ولا من أحوالهم، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقربه هنا قرب ملائكته جل في علاه، ويمكن أن يفسر بقربه العام المحيط بعباده، فلا يخلو شيء من دنوه جل في علاه المفيد إحاطته سبحانه وبحمده بكل شيء. والإحاطة هنا إحاطة مكانية، فأحاط الله بكل شيء زمانا، وأحاط الله عز وجل بكل شيء مكانا، فلا يخرج عن إحاطته شيء من خلقه. ولكمال هذه الإحاطة ذكر مقتضاها فقال في ختم الآية: وهو بكل شيء عليم. فمن أحاط بكل شيء زمانا ومن أحاط بكل شيء مكانا فإنه لا يخفى عليه شيء من شؤون خلقه. وإذا عجز الإنسان عن إدراك هذه المعاني في أسماء الله وجب عليه أن ينشرح صدرا بإثبات ما أثبته الله لنفسه على مراد الله ومراد رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويدع ما عجز عن إدراكه مقرا بكمال ربه جل في علاه. ويجب أن يعتقد المؤمن أن هذه الأسماء وهذه الصفات لا يمكن أن تستلزم أي معنى باطل أو أي معنى من معاني النقص، فهو جل وعلا المخبر عن أسمائه بقوله: ولله الأسماء الحسنى. ومن حسنها أنها لا تدل على نقص في صفات الرب جل وعلا بالكلية. هذا ما يتصل بهذه الآية التي ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الشواهد على طريق أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله جمع فيما وصف وأخبر به عن نفسه بين النفي والإثبات.